الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. ما زلنا في باب قول الله في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وتوقفنا في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح البخاري في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان بقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصبر سفيان بكفه فحرفها وبدل بين أصابعه، أي فرق بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال قيس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا، أو نعم خضعانا، خضعانا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع في رواية بضم أوله، خضعانا وسكون ثاني ومصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قوله: ينفذهم ذلك، هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردوي من حديث ابن عباس: فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا. وعند أبي داود وغير مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل الحديث. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم معناه. قوله: قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أنه لا يقول إلا الحق. قوله: فيسمعها مستلق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا. في صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسرق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلال الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام الحجة، هذا سنة 98 ومئة ولو 91 سنة. قوله فحرفها بحاء المهملة وراء مشدد وفاء، قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة يلقيها إلى من تهتر، وهذا الحديث وصف كيف يكون استراق السمع من جهة الشياطين، يصعد بعضهم فوق بعض، وهذا الخفة أجساده، وإلا فإن البشر لا يطيقون مثل هذا، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السحاب فيستمعون كلام الملائكة بما أوحاه الله عز وجل. قال قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقان الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى آخر من تحته حتى يلقيها على لسان الساكر أو الكاهن. قوله ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، قال الشهاب هو النجم الذي يرمى، الشهاب هو النجم الذي يرمى، أي ربما أدرك الشهاب المسترق، وهذا يدل على أن ظن بالشهب كان قبل المبعث لما روى أحمد وغيره، والسياق له في المسند من طريق معمر أن بأل الزهري عن علي بن الحسين بن عباس قال كان رسول صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من أنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية، ويدعو أنه كان تحصل في الأشياء الجاهلية. قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية، قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستقبل أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وهذا يدل على أنهم أيضا يزيدون في ذاك الذي يسمعونه حتى ما يأتون به خالصا، بل يزيدون فيه وينقصون. قالوا لكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون. وفي رواية لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قول فيكذب معنى الكذباء الكاهن أو الساهر، كذب الفتح الكاف سكون الدال المعجمة. قول أليس قد قال لنا يوم كذا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف فيه قبول النفوس الباطل ويتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وهذا من العجب. نعم هذا الأمر من العجب، فيه قبول النفوس الباطل ويتعلقون بواحدة بكذب من الحق ولا يعتبرون بمئة، كذا من كذبات الكهان والسحرة والدجالين. وهذا كما قلنا في أشياء كثيرة سبقا ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وأحوال الناس في ذلك عجيبة، حتى في بعض ما يعتقدونه من بعض الأمور ربما تحصل موافقة في مرة من المرات ويعتقدون أن ذلك من الحق. لو تنظرون مثلا فيما يعتقده الناس من أن أول يوم من رمضان يكون هو يوم النحر، يكون يوم النحر أول يوم من رمضان يقال له يوم النحر. تحصل موافقة في بعض السنين، وإذا بالناس يعتقدون أن هذا من الحق، بل منهم من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قط، وهذا مما لا أصل له ومما لا وجود له في الكتب المسندة، وإنما شيء يتداوله الناس فيما بينهم مما لا أساس له ولا أصل. وتحصل موافقة في بعض السنين، وكم تحصل من عدم الموافقات. أنا نفسيا تتبعت ذلك في عدة سنين وما تحصل موافقات، تحصل في بعض السنين والغالب الأكثر ما تحصل الموافقة، وإذا بهم يتمسكون بتلك الموافقة التي حصلت ويعتقدون أن هذا هو الحق وأن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وربما إذا لم تحصل الموافقة قالوا أكلنا يوما من رمضان، يعني يشككون في الأحكام الشرعية. لو حصل أن صام الناس في يوم الأربعاء وجاء يوم النحر في يوم الثلاثاء، قالوا كيف جاء يوم الثلاثاء ولم يأتي يوم الأربعاء؟ إذا أكلنا يوما من رمضان، كان المفروض أن نصوم في يوم الثلاثاء. هكذا يقول من يقول من جهال الناس، وكل هذا من الباطل مما زينه الشيطان في قلوب الناس، فيتركون الأحكام الشرعية التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصوم لرؤيته، رؤية الهلال ونقصد رؤيته، هذا الذي أمرنا به. وإذا أغمى علينا أتممنا شعبان 30 يوما، هذه الأحكام الشرعية. أما أن يقال بعد ذلك جاء يوم النحر يوم كذا، إذا أفطرنا يوما من رمضان، وبعضهم ربما يقضي يوما، كل هذا من الجهل، وهذا كما عرفنا مما ليس له أساس ومما ليس له أصل في دين الله عز وجل. فقال رحمة الله عليه: وفيه قبول النفوس للباطل ويتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. أين هذا الذي يرونه حديثا يوم صومكم يوم عيدكم؟ كل هذا من الأكاذيب. وقد بدأ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبين بطلان هذه المقولة، وأنها ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليه. أول يوم، أول يوم، ها؟
أول يوم من
رمضان. نعم.
وأول يوم من السنة.
وأول يوم من السنة. الله أستعان. قال: قال وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، وهذا كلام صحيح. أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فإنما يخبر به الكهنة قد يكون فيه شيء من الحق مما يسترقه الشياطين من خبر السماء، الخبر الذي يتكلم به ملائكة السماء الدنيا. فالشيء قد يكون فيه شيء من الحق وهو بقية باطل. قالوا في أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق لا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني هذا شأن المبطلين، لابد أن يتكلموا بشيء من الحق ويلبسون الباطل بلباس الحق حتى يقبل. وكما قلنا في بعض الدروس الماضية، فإن الباطل المحض ترده النفوس، والحق المحض تقبله النفوس. فإذا أراد أهل الباطل أن يروجوا باطلهم لا بد أن يلبسوا بشيء من الحق حتى يقبل، لا بد من شيء من الزينة حتى تنقلب النفوس إلى ذلك الباطل والعياذ بالله. وهذا كل شأن كل غشاش حتى في أمور الدنيا، إذا أراد أن يروج شيئا مما غشه لا بد أن يظهر الشيء بالمظهر الحسن، إما أن يجعل أعلى البضاعة شيء جيد وأسفل ذلك الشيء الردي أو غير ذلك، أو يظهر أن الصناعة من صناعة كذا وكذا في غلاف المنتج والواقع بخلاف ذلك حتى يروج ذاك المنتج المنتجات. فكل من يريد، فكل غشاش في أمر الدين والدنيا لا بد من لبس الحق بالباطل، ولبس الخير بالشر، ولبس الجيد بالردي ونحو ذلك. قال في هذا الأحاديث ما بعده وما في معناه إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى يميز المتكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطنة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى من زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذ السماوات منه رجفة أو قال رعدة، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهل إسناد ضعيف لا يثبت، لكن جملة معناه ثابت في الأدلة السابقة حيث العموم، إن كان بعض التفاصيل خارج عن الشواهد. قال الشارح هذا الحديث رواه ابن أبي حازم سنده كما ذكر العماد بن كثير في تفسيره، قال النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلاب يقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قول إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. قول أخذ السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت، وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. يقول هذا يدل على السماوات تسمع، وهذا أيضا ورد يقول الله عز وجل يأتيان طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، إذا السماء انشقت وأذنت أي سمعت لربها وحقت أي حق لها ذلك، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت أي سمعت لربها وحقت، السماوات تسمع كلام الله عز وجل وهكذا الأرض. قال قول أو قال رعدة شديدة شك من الراوي هل قال من صدم رجفة أو قال رعدة، والراء مفتوحة فيهما. قول خوف من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من إحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. وقال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هكذا أخبر الله عز وجل عن سجود المخلوقات: لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكذلك حق عليه العذاب وبين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالمخلوقات من السماوات والأرض غير ذلك يحصل لها السجود لله عز وجل ويحصل منها التسبيح لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشى حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. وفي البخاري عن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هكذا يقول مسعود البخاري. الله عز وجل يسمع من شاء خلقه فأسمعهم ذلك سبحانه وتعالى تسبيح الطعام وهو يؤكل. في البخاري عن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أي الآية. وفي حديث أبي ذر أن صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. والسلام الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام حجر يسلم عليه. قال: قوله صعقوا خروا لله سجدا، الصعق هو الغشي ومعه السجود. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها ويجوز العكس، ومعنى جبريل عبد الله حيث المعنى العربي جبريل عبد الله. كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال: كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن. وكل شيء يرجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. قالوا في فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير: إنه لتبليغ رسول كريم. قال أبو صالح: في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، وخير الملائكة عليه الصلاة والسلام وسيد الملائكة كما تدل عليه هذه الآية وهذه الآيات. إنه لقول رسول كريم، وصف الله عز وجل بالكرم ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عند ذي العرش رب العالمين سبحانه وتعالى، مطاع أي من جهة الملائكة فهو سيد فيهم، ثم أمين وهكذا موصوب بالأمانة فهو أمين على وحي الله عز وجل لا يزيد ولا ينقص منه شيئا. قال: ولأحمد بن إسناد الصحيح بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته ولو سمي الجناح، كل جناح منها قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمه. يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت والله به عليم، وهذا يدل على جماله. يسقط من جناح من التهاويل وهي الألوان المختلفة المتنوعة تطلق على النقوش والزينة التهاويل، وتطلق على الألوان المختلفة المتنوعة. والدر والياقوت ما الله به عليم، وهذا كما قلنا يدل على جماله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه في الأرض في أول البعثة لم يطق النبي عليه الصلاة والسلام رؤيته، وصعق عليه الصلاة والسلام مع قوته، مع قوة قلبه وثباته، ما تحمل رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام بل صعق، رآه على كرسي بين السماء والأرض، فرآه فصعق عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يره في الأرض على صورة إلا مرة واحدة، وهي المرة التي صعق فيها. ورآه في غير الأرض في ليلة الإسراء والمعراج على صورته، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه المرة الثانية، والأولى في الأرض، وما سوى ذلك لم يره على صورته، وإنما كان يتمثل له ببعض صور البشر أو يسمع صوته ولا يرى شخصه. قال: فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم. وإذا كان البشر لا يطيقون رؤية ملك الملائكة في الدنيا، فكيف يرون ربه في الدنيا؟ والآية التي قرأناها في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، سام الكبل بالكلية وصار مستويا مع الأرض. فالبشر لا يطيقون رؤية الله عز وجل في الدنيا، وإنما تحصل رؤية في الآخرة، يعلم أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيجعل الله عز وجل لأهل الإيمان قوة في رؤية الله عز وجل. أما في الدنيا فالضعف حاصل، لا يستطيع رؤية الملائكة، فكيف برؤية رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال: فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالق وأعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة؟ وهذا محل الشاهد لإيراد المؤلف مثل هذه الأدلة التي تدل على عظم الله عز وجل من أجل هذا الأمر. قال: فكيف يسوى فيه غيره في العبادة؟ سوى الملك العظيم سبحانه وتعالى بالمخلوق الضعيف، هذا هو الظلم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هكذا يقول المجرمون يوم القيامة. قال: فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، وقد قال تعالى: بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول أمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قول: فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث. والآية المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة، وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه، وافتقار جميعهم إليه، ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي حق عليهم، فكيف يجعل المرء ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا خلطته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمشرك ما عرف ربه وما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما في إله إلا هو سبحانه وتعالى، كل من في السماوات والأرض عبد الله عز وجل، ويأتي يوم القيامة وهو عبد، ما في شيء يأتي يوم القيامة هو إله ورب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله هو الخالق وهو الإله، وما سواه مخلوق ومعبود مربوب له وحده لا شريك له. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الآيات: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يأتي الشخص بمفرده. قال: فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بالمجرد الرأي والاختراع والابتداع، ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عباد ما سوى الله، انتهى من شرح سنن ابن ماجه. وفي نهاية هذا الفصل أو هذا الباب قال في المسائل الأولى تفسير الآية، وسبق الكلام فيها والكلام من أول إلى آخره حول قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. الثاني ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي التي قيل إنها تقطع شجرة الشرك من القلب، وقد سبق الكلام في ذلك، وأن الله عز وجل قطع كل ما يتعلق به أهل الشرك بشركهم، فنفى الله سبحانه وتعالى عن المعبودات التي تعبد من دون الله أن تكون لها شيء من الملك على سبيل الاستقلال أو على سبيل المشاركة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، أو تكون أعانة الله عز وجل بشيء من خلق السماوات والأرض، أو يكون لها الشفاعة. نفى الله عز وجل وقطع عروق شجرة الشرك، ما بقى للمشركين حجة، لم تعبدون غير الله عز وجل؟ إن قالوا لأنها مالكة لشيء من الكون فأبطل الله ذلك، إن قالوا هي مالكة مع الله، الأول الذي قالوا مالكة ملكا مستقلا أبطل الله ذلك، إن قالوا مالكة مع الله أبطل الله ذلك، إن قالوا أعانة الله عز وجل على خلق السماوات والأرض فنحن نعبدها من أجل ذلك أفضل الله ذلك، ما بقى إلا أن يقولوا تشفع لنا عند الله عز وجل. الله هو المالك وهو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو على كل شيء قدير وهو المحيي وهو المميت، لكن هذه تشفع لها وجاهة ومكان عند الله عز وجل، تشفع لنا عند الله، أفضل الله ذلك، ما بقى للمشركين شيء يتمسكون به. فقال الثاني ما فيه من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق عن الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نقف عند هذه المسألة والحمد لله.